السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فمع تفسير سورة الفيل، لا أخفى عليكم أن أسماء السور أحيانا تطلق على تعظيم الشيء الذي ذكر فيها. فسورة البقرة أطلق عليها سورة البقرة لتعظيم شأن البقرة التي أحيا الله بسبب بعضها الموتى. قال موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى أن قال: فقلنا اضربوه ببعضها. فلتعظيم شأن هذه البقرة، أو على الأصح لبيان قدرة الله سبحانه على إحياء الموتى بشيء من الأسباب، عظمت هذه البقرة لأن الله أجرى بسبب بعضها معجزة وهي إحياء الموتى. سورة الشمس تسمت باسم سورة الشمس لأنها من عظيم مخلوقات الله، وكذا سورة البروج، وكذا سورة المائدة. فالسور تطلق أحيانا لتعظيم أشياء ذكرت فيها لبيان قدرة الله على الخلق. فالفيل لماذا عظم أمره وتسمت باسمه سورة من سور الكتاب العزيز؟ قيل تسمت السورة باسم الفيل ليس من أجل الفيل نفسه، إنما من أجل امتناعه عن الذهاب، عن دخول مكة، وقد بذلوا معه كل الأسباب التي بذلوها لإدخاله مكة على ما سيأتي بيانه لإخراج الكعبة من مكة. فالفيل عظم في بعض أحواله بيان قدرة الله على تسيير الدواب ومنع الدواب من أشياء يريدها الله سبحانه. فالقادر على ذلك كله هو الله. فالفيل لما امتنع عن دخول مكة معظما لحرماتها بإذن ربه، فمنع منعا جبريا من دخول مكة، كان في ذلك بيان لعظيم شأن مكة، والله أعلم. فالأمور كلها يسيرها الله سبحانه، ولا تتحرك دابة إلا بإذن الله، ولا تتوقف دابة إلا بإذن الله. قد قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: وحرمنا عليه المراضع من قبل، كل ثدي يعرض عليه يرفضه، فلما جاء ثدي أمه التقمه، وكل ذلك بإذن الله سبحانه. فالأمور كلها مردها إلى الله عز وجل، هو الذي يسيرها. وقد قال في شأن السماء: إن الله يمسك السماء والأرض، يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذه السورة المباركة سورة الفيل ليس في شأنها أخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في القصة، ليس في القصة أخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد دخول مكة عام الفتح وامتنعت ناقته القصواء على حدود مكة من دخول مكة، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، أي ليس من الخلق الكريم أن تمتنع عن دخول مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: خلأت القصواء، تخلت، يعني تخلت عن دخول مكة وتخلت عن راكبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. فالذي منع الفيل من دخول مكة هو الذي منع القصواء من دخول مكة. فأعود مذكرا، وكما أسلفت لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ثابت في قصة حادثة الفيل، ولكنها حادثة تواتر القول فيها على الإجمال، فضلا عما ورد فيها في الكتاب العزيز، تواتر النقل إجمالا، أما تفصيلا فلم يثبت حديث في التفصيل. أورد الطبري رحمه الله تعالى أشياء كثيرة في هذا الصدد في قصة أبرهة الحبشي وأحواله مع العرب، ولكنها أشياء ضعيفة الأسانيد، أشياء ضعيفة الأسانيد. وكذلك كثير من القصص التي تقص ضعيفة الأسانيد، مع أن المجمل والمؤدى موجود وثابت ولا اختلاف فيه. فالشيء بالشيء يذكر، كان ثم خطيب يتكلم اليوم عن قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومقتله. إن رمنا الأسانيد تجد أن على أقل تقدير 85% من الذي ذكر لا سند له، وهكذا كثير من القصص. وغاية ما يفعله أنه يقرأ في كتب ويلقي ما قرأه من غير تحقيق أو تمحيص، وقد يكذب أشياء صحيحة وقد يصدق أشياء كاذبة. فهكذا، ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق، إلى قصاص صدوق. إن الناس يحبون القصص، القصص محبوب وتتوق إليه النفوس وطريق له القلوب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو يحكي قصة موسى مع الخضر ويقرأ كتاب الله، لما قال موسى عليه السلام: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. فالنفس تتوق إلى استماع القصص وتنشرح لذلك الصدور، وكما يقول قال: اقصص علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. لكن قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ويقول: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالنفوس تحتاج إلى القصص وتتوق لها، فاستغل هذا القصاص في أنهم كلما قرأوا شيء تكلموا به ويركزون على المضحكات أو على المبكيات أو على المؤثرات، وقل منهم ونظر من يركز على ثبوت الأسانيد ثبوت الأسانيد لما يقول. فنحن أمام حادثة الفيل، الكلام فيها إذا قرأت كتب المفسرين وكتب أهل السير طويل جدا ومؤثر، ولكن في النهاية مع طوله وتأثيره نبحث عن سند له، لا نكاد نجد سندا له بالتفصيل الذي يذكرونه من هذا قصة الفيل ومن أشياء كثيرة كثيرة. النهاية أنه كان هناك من يريد الكعبة بسوء، فأعد لذلك عددا وهزمه الله وصرفه الله عنه على وجه الإجمال. القدر الذي يكون قد اتفق عليه أنه ثم ملك كان يحكم اليمن من قبل النجاشي، كانت اليمن تابعة للحبشة آنذاك، وكان ثم ملك أو أمير، إن شئت أن تقول أمير، ملك يقال له أبرهة من قبل النجاشي. فرأى أبرهة أن الناس يحجون إلى الكعبة البيت الحرام، وطبعا تتبع ذلك حركات للتجارة، وتتبع ذلك هدايا للحرم، وتتبع ذلك أمور. فأراد أن يصرف الناس عن الذهاب إلى الكعبة إلى مكان آخر، كما تتصارع الدول الآن في السياحات ونحو ذلك. وصاحب ذلك معتقد خبيث عنده يكنه ضد أهل الإسلام. فعلى ما يذكر أهل السير أنه أنشأ كنيسة عظيمة بصنعاء يقال لها القليس، وأرسل للنجاشي يسترضيه ويقول له: يا أيها الملك، قد بنينا لك كنيسة بأرض اليمن، لا توجد على الأرض كنيسة في جمالها، وذلك لنصرف وجوه الناس من الكعبة إلى الكنيسة التي بناها بصنعاء. وأطال أهل السير الكلام في هذا بما لا سند له، ومما ورد في هذا الذي لا سند له أن رجل من العرب وسمبه هنالك ذهب إلى هذه الكنيسة وقد أخذته العزة لعروبته فقضى حاجته فيها. فازداد أبرهة غضبا وازداد حنقا وغيظا، وعزم على تدمير الكعبة أو نقل الكعبة إلى بلاده. فذهب وعد جيشا للذهاب إلى مكة ونقل الكعبة أو لتدميرها إن عجز عن نقلها، وأخذ معه جنودا من الأحباش ومن تبعه من العرب ومن تبعه من القبائل، وقاتل قوما في الطريق فهزمهم، واستسلم آخرون، وكلما مر على قبيلة ألقت بسلاحها أمامه وألقت مستسلمة أمامه، حتى أتى بجموعه من الأحباش وغيرهم، وأتى معه بالفيل ليحمل عليه الكعبة أو ليسحب الكعبة أو ليدمر الكعبة على ما ذكروه. والعرب آنذاك ليس لهم كبير حول ولا كبير قوة إلا بالله، ولم يكونوا من أهل التوحيد حتى يدافعوا عن معتقد، إنما كانوا عباد أوثان غاية ما يملكونه حبا للكعبة وتعظيما لها وتشريفا لها من غير كبير توحيد. ولكن في الملمات أحيانا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم للبر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فذهب أبرهة واتجه صوب الكعبة البيت الحرام. والنبي ولد عام الفيل، هذا ولد عام الفيل حديثة مشهورة وجاءت في القرآن إجمالا. فلما ذهب النجاشي ومن معه واستسلمت لهم قبائل العرب، أو قاتل منهم من قتل وهزم وفر منهم من فر، واستبقى أبرهة من استبقى من العرب ليكون له أدلة في طريق الذهاب إلى مكة، فلما أصبح على مشارف مكة تخوف أهل مكة جدا، وكان كبيرا على مكة آنذاك عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد المطلب على ما يذكرونه في القصص، أيضا ليس معي أدلة أسانيد ثوابت، ذهب إلى الكعبة وتعلق ببعض أستارها ودعا ربه دعاء طويلا عند الكعبة أن يحفظها الله سبحانه وتعالى، ودعا من معه من العرب، ثم إنه أمر العرب بالبعد عن هذا الجيش الجرار الحافل استبقاء لهم، أمرهم بالصعود على مشارف الجبال ينتظرون قضاء الله بعد أن دعوا ربهم سبحانه وتعالى دعاء طويلا. وصل أبرأة إلى مشارف مكة بجيوشه الكبيرة من الأحباش ومن تبعوهم من العرب لغزو مكة ولتدمير الكعبة أو لنقلها. يذكرون فيما يذكرون، ولم أقف له على سند، أن عبد المطلب ذهب إلى أبرهة وطلب منه أن يرد إليه إبله، فتعجب أبرهة كيف تأتي تطالب بشيء من المال أو بشيء من الإبل والدواب وتترك الكعبة التي تجلها وتعظمها وتطوف بها لأعدائك يأخذونها، فتعجب. فينقلون: ولا أعلم لهذا سندا، ولا أعلم لهذا سندا، ولا أعلم لهذا سندا ثابتا أبدا، أن عبد المطلب قال: الإبل إبلي وللبيت رب يحميه. مع تداول هذه الكلمات على ألسنة المذيعين في بعض الإذاعات وفي الفضائيات، ولكن لم أقف لها على أي سند ثابت يثبت أن عبد المطلب قال ذلك. وأحيانا ينشرون هذا ويتعمدون نشر ذلك لحمل الناس على الاستسلام، ويعزز به بعضهم مقولة: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وهذا الكلام لا سند له أبدا، أعني لا سند له يثبت في حال من الأحوال. والأشياء التي ذكرتها أنفا إنما هي ضمن معضلات أو معاضيل ذكرها ابن إسحاق منه إلى رسول الله، وبين ابن إسحاق وبين الرسول بون شاسع، بون شاسع من الزمن فرواته. فضلا عن أن السند إلى ابن إسحاق نفسه عند الطبري في محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، وأحيانا يأتي من طريق الواقدي وهو كذاب كذلك. فالحاصل أن الجميع بقي مترقبا ماذا سيحدث للكعبة، وقد وصل أبرهة وتخلى جموع العرب عن الكعبة تلك التي كانوا يطوفون بها، ووصل بجيوش الجرارة إلى الحرم، عفوا إلى حدود الحرم. فلما أرادوا دخول حدود مكة، أرادوا الدخول دخول الحرم، ليس الحرم المسجد، إنما أرادوا دخول مكة، توقف الفيل على مشارف مكة، رفض أن يدخل مكة. بذلوا معه كل جهد من ضرب وإيلام وطعن، فلم يتحرك أبدا صوب مكة، رفض تمام الرفض أن يتحرك وبركة. وكانوا يطلقون عليه اسم محمود، يعني يقولون اسم فيل أبرهة اسمه محمود. كذا أيضا في الآثار المعضلة، الآثار المعضلة: وجاء رجل من رجال العرب، على ما يذكرونه أيضا في المعضلات والمراسيل التي ليس لها كبير سند، فهمس في أذني وقال: إبرك محمود، فإنك متجه إلى بيت الله الحرام، إبرك يعني لا تدخل. يقوم فبرك. على أي حال حبس من الله، سواء هذا الرجل دعا ربه عبد المطلب دعا ربه، المهم حبس، حبسه الله. قال أصحاب السير: فلما عجزوا مع الفيل بكل السبل، يطعنون فيه بالسهام وبالرماح، يغزونه بالرماح ولا يتحرك، وإذا تحرك يتحرك اتجاه آخر، فقادوه إلى الشام فانقاد وقام يجري مسرعا، قادوه إلى المشرق ينقاد ويمشي مسرعا، أي اتجاه يجري فيه إلا الكعبة، لا يتجه صوب البيت الحرام على الإطلاق. هذا ثابت على الإجمال، أن النبي قال: حبسا حابس الفيل، فالفيل حبس، من حبسه؟ الله حبسه سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ الله على كل شيء قدير. فالفيل مأمور كما أننا مأمورون، والدواب مأمورة أيضا، وأيضا في هذا الباب أن الدواب مأمورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كل يريد أن يأخذ الرسول بجواره وأن يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يريد أن ينزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام، كل يأخذ بزمام الناقة. فقال النبي دعوها فإنها مأمورة. لما وصلت إلى بيت إلى دور بني النجار ولا بيت أبي أيوب الأنصاري بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الأشياء مأمورة أيضا، لا تظن أن الأمور تجري خبط عشواء، فلا تهب ريح ولا تتوقف ولا يتأتى السموم والحر الشديد إلا بإذن الله، ولا يأتي البرد إلا بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. ولا نكاد شخصا نرى شخصا يدعو يقول يا رب اكسر حدة هذا الحر، لا نكاد نسمع أحدا يقول ذلك أبدا. فنسأل الله أن يذهب عنا هذا الحر، وأن يعطينا ما فيه من خير، ويصرف عنا ما فيه من شر وسوء ومكروه. أشهد أن الفيل بركة ولم يتحرك أي تحرك صوب الكعبة، صوب البيت الحرام، مع الضرب الذي يحل به ومع النقص ومع كل الممارسات، فعجزوا تماما عن قيادته. يوجهوه إلى غير الكعبة فيتوجه. في هذه الأثناء والكل يرقب، ما الله فاعل بالكعبة؟ هل يسلمها لأعدائه أو ما الله فاعل فيها؟ والدعاء والجؤار إلى الله حتى من أهل الشرك قائم. أهل مكة كانوا يدعون آنذاك ربهم أن يصرف عنهم، لأن الكعبة كانت سبب في أمانهم وسببا في أرزاقهم، كما قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حولهم، كما قال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فالأرزاق كانت تضر على مكة والتجارات فيها والأمن فيها، يلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه فيعرض عنه ما دام في الحرم. وذلك قال بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال فريق منهم ما دامت الكعبة قائمة فللناس قيام ويثوبون إليها، إذا زالت الكعبة هذا نذير من النذر بين يدي الساعة، نذير بين يدي الساعة. هذا الكل يرقب الحدث ويرقب أبرهة ومن معه، ويرقبون أبرهة ويضرب ويقتل الناس ويحاول دخول مكة، إلا أن الفيل برك، الكل يرقب والكل يدعو. ففي هذه اللحظات جاءت طيور من السماء جماعات، طيور جماعات، ما الطيور؟ الله أعلم بها، ما أسماؤها؟ هل هي عصافير؟ هل هي طيور خاصة؟ ما هي هذه الطيور؟ صقور، نسور، عصافير؟ ما ذكر شيء في تسميتها. جاءت طيور جماعات متتابعة، أبابيل، أي جماعة بعد جماعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أقول وبالله تعالى التوفيق، والجميع يرقب ما الله صانع ببيته وبالكعبة البيت الحرام. وعدو الله أبره على مشارف مكة مع جيشه الجرار، وما هم الفيل وقد برك الفيل فأعجزهم وما استطاعوا توجيهه للكعبة البيت الحرام، والكل يرقب، فجاءت طيور أبابيل، جماعات من الطيور أبابيل جماعات يتبع بعضها بعضا، حاملة حجارة، قال بعض العلماء أيضا وليس عليه كبير مستند أن كل طائر يحمل 3 أحجار مسمى لكل شخص، كل طائر موكل بشخص الله تعالى أعلم. ما اسم الطائر؟ علمه عند ربي. ماذا يحمل؟ يحمل كم من حجر؟ علم ذلك عند ربي. لكن الله قال أرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل عليهم جماعات من الطيور ترميهم بحجارة من سجيل من طين متحجر، فدمر القوم وقطعت أجسامهم. قال الحجر يأتي على الشخص يفلق رأسه ويقطع جسمه قطعا، كذا قال العلماء فالله أعلم. فلما كان ذلك كل ورأوا الطيور قادمة من كل مكان، غطتهم الطيور من كل النواحي ومع الحجارة تقذفهم بها، رأوا حدثا لم يحدث من قبل قط، لم يروه، وإن كان حدث لقوم لوط مثل ذلك، قوم لوط لكن لم تذكر أنها طيور، الله سبحانه وتعالى ذكر قوم لوط وما أحله به من الدمار والنكال، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها أو عليهم حجارة من سجيل منضود، لكن لم تكن عند قوم لوط طيور، إنما جاءت أحجار من السماء أرسلها الله سبحانه وتعالى على قوم لوط، إلا أن قوم أبرهة تناسوا ما حدث ولم يتوقعوا حدوث مثل هذا، لكن جاءت طيور تحمل تلك الأحجار فمزقت أجسامهم وحطمتهم ودمرتهم، فكل أمعن في الفرار، وكل من يحاول أن يفر أيضا يلاحقه طائر بحجر فيدمره في طريق رجوعه. انتهى أمرهم. قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر هنا بمعنى ألم تعلم، قال من العلماء المراد رؤية القلب، لأن النبي ما رأى بنفسه، ولد عام الفيل وما رأى الحدث، لكن تسمع الناس به واشتهر في جزيرة العرب كلها أن الله انتقم من أبرهة، وشاع الخبر في الناس فازدادوا توقيرا وتعظيما للكعبة البيت الحرام. قال تعالى ألم ترى، الرسول ما رأى، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، الرسول ما رأى. فالرؤيا تأتي بمعنى العلم ورؤيا القلب كذلك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أهمل ذكرهم، ما لا يستحق أن يذكروا. لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم يكن واحدا. نعم أبرهة الأشرم كبيرهم لكن ليس وحده. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم تدبيرهم في تضليل في إبطال وذهاب وضياع، وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيورا جماعات ترميهم بحجارة من سجيل من طين متحجر، فجعلهم كعصف، أي التبن، العصف التبن على ما قاله غير واحد من المفسرين، مأكول، أكل منه ما أكل والباقي تدوسه الدواب، جعلهم كعصف مأكول، إذا قدمت للدواب تبنا أو علفا تأكل منه ما تأكل، والبهيمة لا تدخر الأكل الباقي، ليس لها، لا تحمل رزقها، أعني لا تحمل، لا تد، ليس لها مخزن تعين فيه المتبقي وتخرج بقدر، بل تدوسه وتبول عليه وتبعر عليه. فجعلهم كعصف مأكول، ديسوا بالأقدام عياذا بالله من ذلك، وأهين وأذل وحطم ومزق كل ممزق بعد أن أبادهم الله وتفرقت أجسادهم. هذا ما فعل بأصحاب الفيل على الإجمال. قال تعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بعض الذين عفوا من الذين يقولون بنفي المعجزات من أصحاب المدرسة العقلية بزعمهم في التفسير دائما ينكرون المعجزات، فبعضهم يتفذلك ويتفلسف ويقول: هذه الحجارة عبارة عن أمراض، لا يريد أن يقر بالطير الأبابيل وقد ذكرها الله، فيقول: سلط الله عليهم مرض الجدري ومرض الحصبة المعروف، فحل بهم هذا الداء مكروب سرى في الناس. يكذب بهذا القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله محمد، فلا يريد أن يفتح بابا للمعجزات أبدا. وبلا شك أن هذا القائل ضال ومضل. ولا أخفى عليكم أن الله قال للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذا قلنا من ناحية المقاييس العقلية، لا يتصور أن شخصا يلقى في النار ويخرج منها آمنا، إلا أن الله قال عند أهل الإسلام نقر بذلك: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولا يتصور أن عصا يضرب بها البحر فتنفلق فيصبح كل فرق كالطود العظيم، إلا إذا أقررنا أن العصا من الآيات التي أيد الله بها موسى عليه السلام، والتي تتحول إلى آية إلى حياة تسعى. ولا يتصور أن الجبال تنطق وتسبح مع داود عليه السلام إلا بإذن الله، فالله على كل شيء قدير. والمعجزات ثابتة، وإن شئنا سميناها وهو الأفضل الآيات في كتاب الله في عدد من المواطن، معجزات ثابتة لا تكاد تحصى في كتاب الله عز وجل، ودلائل النبوة لا تكاد تحصى. والقمر انشق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسخرت الريح لسليمان عليه الصلاة والسلام، وعيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويصنع من الطين طيرا فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. ما يستطيع أحد أن ينفي المعجزات. وأصحاب الكهف لبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة. نصوص كثيرة جدا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. رب أرني كيف تحيي الموتى، والوارد فيها والأخرى: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس أماته الله 100 عام ثم بعثه. نصوص لا حصر لها تثبت الآيات التي هي المعجزات في كتاب الله عز وجل. فالذين يقولون انهزاما أمام الغرب الكافر والشرق الملحد أن طيرا ما لم ترسل وإنما أصابهم مرض، كلامهم باطل كلامهم باطل كلامهم باطل. ومكذبون للقرآن هم من صار مسيرهم من المستشرقين والمستغربين على السواء. هذا ومن ناحية العقل إذا أردنا أن نناقشهم، وإلا فنحن نناقشهم بالكتاب والسنة. لكن إذا قلتم أن مرضا أرسل عليهم، من الذي أرسله في هذا التوقيت؟ ومن الذي سلط عليهم المرض في هذا التوقيت؟ فسيرجعون ويقولون، إذا كانوا يقرون بالله سيقولون الله سلط عليهم المرض، فسنقول الله الذي يسلط المرض قادر أن يسلط الطير الأبابيل، فأسلموا لديننا ولدينكم أن تقروا بأن الله أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الصورة الكريمة تبين أو تؤنس المؤمن في وحشته، الناس كانوا ضعفاء بغض النظر عن شركهم وما كانوا فيه من بعد عن طريق الله، لكنهم لجوا إلى الله في موطن فجبرهم الله في هذا الموطن، وحفظ الله سبحانه وتعالى بيته الحرام من كل ظالم مع الكيد والتدبير المحكمين من أهل الكفر الذين أرادوا أن يدمروا الكعبة وأخذوا الإذن من كبيرهم النجاشي آنذاك، ليس النجاشي المؤمن، فكل من حكم الحبشة كان يطلقون عليه النجاشي، أما النجاشي الذي كان في زمن رسول الله فكان اسمه أصحمة النجاشي، اسمه أصحمة لكن لقبه النجاشي. أخذوا الإذن من كبيرهم لتدمير الكعبة، ومع ذلك أبطل الله كيدهم جميعا، جعلهم الله كعص مأكول. فالله قادر على أن ينصر أولياءه، ولكن شدة تمر والفرج قريب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وأصحاب موسى قالوا لما تراءى الجمعان رأوا فرعون وجنده خلفهم والبحر أمامهم قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والجموع كذلك مجتمع لرؤية الخليل وسيقذف في النار، والمنجنيق معد لقذف في النار، والنار كما سماها الله الجحيم ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، وبالفعل يأتون به ويقذفونه في نار عظيمة أوقدوها، إلا أن الله غالب، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فتكون. فدائما وأبدا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فالجواب ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فدائما علينا أن نثق في الله، فهو ناصرنا، هو ناصرنا، هو ناصرنا، وهو خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. فلا نغفل عن هذا يا أهل الإسلام، لا نغفل عن هذا الأصل الأصيل، ألا هو أن الأمر كله لله يفعل ما يشاء. قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وقال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فعلينا أن نثق في الله، وقد قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ألا وكما قال ربنا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المعتصمين به، اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.